منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق من باريس، نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: الولايات المتحدة تقصف مواقع للجيش الإيراني في مضيق هرمز وطهران، ترد باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الإمارات والأردن. إسطنبول تستضيف اليوم أول اجتماع وزاري للتكتل الدفاعي المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. في الجزائر هبة تضامنية وطنية لمساعدة أهالي وسكان المناطق المنكوبة بعد الحرائق الهائلة الأخيرة التي ضربت البلاد. ارتفاع حصيلة الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 900 قتيل. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. في تطور عسكري متسارع في الشرق الأوسط، عادت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بعد نحو شهر من الانقطاع والهدوء. وفي هذا السياق أعلنت الإمارات العربية المتحدة اعتراض مسيرة فوق مياهها الإقليمية قادمة من إيران. وفي وقت سابق من اليوم أكد الجيش الإيراني أنه استهدف بعشرات المسيرات مواقع تمركز مروحيات وقوات أمريكية في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات، لكن وزارة الدفاع الإماراتية نفت في بيان عبر إكس هذا الإعلان. إلى ذلك أشار الجيش الإيراني إلى مهاجمة قوات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق بالأردن ردا على الضربات الأمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز. وفي المقابل أكد الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، هذا ونددت إيران بالضربات الأمريكية الجديدة على جزيرة لارك، مؤكدة أن ردها على أهداف أمريكية في الأردن كان دفاعا مشروعا عن النفس حسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها شنت هجمات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز، ضربات قالت أنها استهدفت أو تهدف إلى منع إيران من نشر المزيد من الألغام البحرية بعد أيام من إعلانها الانتهاء من إزالة الألغام من الممر المائي الاستراتيجي. هذا وفي منشور على منصة إكس بالعبرية اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخداع واشنطن ودفعها إلى الحرب ضد الجمهورية الإسلامية، واصفا إياه بالأفعى على حد قوله. إلى ذلك أعلنت إيران اشتعال النيران في ناقلة نفط مارقة كانت تحاول عبور مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغمين بحريين على ما ذكر الإعلام الرسمي. وعلى وقع هذا التصعيد ارتفعت أسعار النفط متجاوزة حاجز $90 للبرميل. في ظل تصاعد التوترات والأزمات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، برز تعاون دفاعي جديد يجمع بين تركيا والسعودية وباكستان، ثلاث دول تتمتع بثقل سياسي وعسكري واستراتيجي مهم. وقد توج هذا التعاون بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تقوم على مبدأ الدفاع المتبادل وتعزيز التنسيق العسكري والأمني. وفي هذا السياق يعقد اليوم اجتماع وزاري أول لهذا التكتل ليشكل خطوة مهمة نحو تفعيل الاتفاق. المزيد من التفاصيل معك روجي خوري، أهلا بك.
أهلا سليمان.
بداية روجي، أين ومتى يعقد هذا الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي وما الهدف منه؟
يعقد هذا الاجتماع الوزاري الأول في مدينة اسطنبول التركية اليوم، باعتباره الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية التي أنشئت بموجب اتفاقية مكة. ويشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الثلاث، من بينهم وزراء الخارجية والدفاع وقادة القوات المسلحة. يهدف الاجتماع إلى وضع آليات عملية لتنفيذ الاتفاق وتعزيز التنسيق السياسي والعسكري ومناقشة القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
ما طبيعة الاتفاق الدفاعي الذي جمع بين تركيا والسعودية وباكستان روجي؟
نعم سليمان، اتفقت تركيا والسعودية وباكستان على إقامة إطار للتعاون الدفاعي المشترك من خلال ما عرف باتفاقية مكة للدفاع المشترك والموقعة في 7 من شهر أب أوت. وتنص الاتفاقية على التزام الدول الثلاث بالدفاع المتبادل في حال تعرض إحداها لهجوم. ويجمع هذا الاتفاق ثلاث قوى إقليمية ذات أهمية استراتيجية، هي تركيا ذات القدرات العسكرية الكبيرة وباكستان التي تمتلك السلاح النووي والسعودية التي تعد من أبرز القوى الخليجية. يعكس الاتفاق رغبة هذه الدول في تعزيز أمنها وتنسيق جهودها الدفاعية في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.
سؤال آخر روجي، ما أبرز مجالات التعاون التي تسعى الدول الثلاث إلى تطويرها؟
تسعى تركيا والسعودية وباكستان إلى تطوير التعاون في عدة مجالات، أبرزها تعزيز القدرات الدفاعية ورفع مستوى التنسيق بين القوات المسلحة وتحسين قابلية العمل المشترك وتطوير الصناعات الدفاعية. كما يشمل التعاون تبادل الخبرات والتجارب العسكرية والتنسيق بشأن التحديات الأمنية المشتركة. من شأن هذا التعاون أن يساهم في بناء قدرات دفاعية أكثر تكاملا، خاصة في مجالات التدريب والتكنولوجيا والصناعات العسكرية.
رجل خوري، شكرا لك على كل هذه التوضيحات والإفادة. تشهد كل ولايات الجزائر هبة شعبية واسعة يصنعها مواطنون من مختلف الأعمار أبوا إلا أن يلبوا بصورة عفوية دعوات التضامن تجاه سكان المناطق المتضررة التي مستها الحرائق الأخيرة. وبالتوازي مع هذه الجهود الشعبية، سارع الهلال الأحمر الجزائري لتعبئة كل الإمكانيات المتاحة، حيث يتم تجميع المساعدات على مستوى مركزه الوطني الكائن بولاية البليدة. هذا وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم إخماد كل حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات من البلاد، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 26 و30 من أغسطس الحالي. وتمت السيطرة حاليا على كل هذه الحرائق بحسب ما أكد المكلف بالإعلام والاتصال لدى المديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول كريم بن فحصي لوكالة الأنباء الجزائرية. في خطوة نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسسات المستمر منذ سنوات، وقع ممثلون عن سلطات شرق ليبيا وغربها الأمس في طرابلس اتفاق برعاية الأمم المتحدة يهدف إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتوحيد مؤسسات الدولة. المزيد في هذا التقرير لزميل مازن حمود.
في خطوة ينتظرها الشعب الليبي منذ سنوات لوضع حد لانقسامات في المؤسسات تعاني منها البلاد منذ سقوط القذافي ما بين حكومتين وبرلمانين وتسهل مجرى الانتخابات، وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وغربها اتفاقا برعاية أممية بحضور المبعوثة الأممية هانا تيتي في خطوة وصفت بأنها مهمة على طريق إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات شاملة في البلاد. الاتفاق ينص على إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإدخال تعديلات على الأطر القانونية والدستورية بما يسمح بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية، كما يتضمن ترتيبات لإجراء هذه الانتخابات تحت سلطة تنفيذية موحدة خلال عامين. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة وقائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، إذ اعتبره الدبيبة خطوة مهمة لإنهاء المراحل الانتقالية ومنح الشعب الليبي حق اختيار مؤسساته عبر صناديق الاقتراع، بينما وصفه حفتر بأنه تقدم في معالجة قضايا ظلت عالقة لسنوات، مؤكدا التزامه بالعمل من أجل توحيد ليبيا. كما ينص الاتفاق على عرضه للمصادقة أمام مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس خلال شهر، إلى جانب إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ بنوده. وتتمثل أبرز العقبات أمام إجراء الانتخابات في ليبيا في الخلافات بشأن القوانين الانتخابية وتركيبة مفوضية الانتخابات وشروط الترشح، إضافة إلى الخلاف حول توقيت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ومن شأن الاتفاق الجديد إذا جرى تنفيذه أن يفتح المجال أمام معالجة هذه الملفات والوصول إلى استحقاق انتخابي ينهي المراحل الانتقالية ويعيد توحيد مؤسسات ليبيا.
وفي سياق النسلة، أعلنت دمشق فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق دام 14 عاما، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى ليبيا، حيث التقى أمس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بطريقة أو بأخرى في تدفق اللاجئين المباغت من أراضي المغرب إلى جيب سبت الإسباني قبل شهرين. في فرنسا أعلن رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب والمرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل عزمه إنشاء حزب جديد قال إنه يمكن أن يشكل ائتلافا يجمع الراغبين في العمل المشترك من أجل البلاد. وفي كولومبيا أعلن متمردون كولومبيون ينتمون إلى مجموعة منشقة عن حركة فارك المنحلة أعلنوا مسؤوليتهم عن خطف جندي كولومبي في الفيلق الأجنبي الفرنسي مؤكدين أنه لا يزال على قيد الحياة. فيما صرحت وزارة الدفاع الفرنسية بأن القضية تخضع لمتابعة دقيقة. في شأن الأوروبي رفض الناخبون في إيسلندا استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفق النتائج النهائية للاستفتاء في انتكاسة لمساعي الاتحاد إلى توسيع عضويته. إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأن وزارة الخزانة منعت الصحفيين من مؤسسات إعلامية بارزة من تغطية اجتماعات لوزراء مالية مجموعة العشرين والمقررة في هذا الأسبوع في ولاية كارولينا الشمالية. هذا وفي غراند كانيون بالولايات المتحدة تتواصل عمليات البحث عن أكثر من 15 شخصا فقدوا إثر فيضان مفاجئ في المنتزه الوطني الأمريكي الشهير. وإلى النيبال وما خلفته الفيضانات الأخيرة بحيث ارتفعت حصيلتها إلى أكثر من 900 قتيل وما يفوق 4247 مفقودا بحسب ما أعلنت أي الهيئة النيبالية لإدارة حالات الطوارئ. ونصل إلى ملاعب الشرق مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
بعد انتظار دام 51 عام الجزائر تتوج بذهبية كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ماذا في التفاصيل عبدو؟
توج مساء أمس المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة بذهبية كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورونتو الإيطالية عقب فوزه على تونس بنتيجة 2-0 في النهائي. وسجل بن أحمد كويحلي هدفي الخضر في الدقيقتين الأولى والثانية 82 من ركلة جزاء. ويعد هذا التتويج الثاني للجزائر في كرة القدم بالألعاب المتوسطية بعد ذهبية 1975 يعني منذ 51 عاما والثالث للوفد الجزائري في الدورة.
وفي 75 كان ذلك ضد فرنسا.
فرنسا طبعا.
عبدو نبقى في هذه الدورة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا.
نعم.
وظاهرة متفاقمة لحركة الرياضيين التونسيين.
الهجرة غير النظامية فعلا ارتفاع عدد الرياضيين التونسيين أو العرب سيأتي لماذا العرب الذين خيروا الحرقة أو الهجرة غير النظامية خلال تواجدهم في إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المتواصلة في مدينة تورونتو. آخر المعطيات تقول لاعب الجمباز التونسي هذا اليوم هذه معطيات اليوم أحمد العبيدي غادر أمس القرية المتوسطية ولم يعد بحسب معطيات للفريق الإعلامي للتلفزيون الرسمي التونسي من على عين المكان. وكان من المفترض أن يشارك العبيد اليوم في تصفية الجمباز الفني انطلاقا من الساعة 1 ظهرا. وبهذا يرتفع عدد الرياضيين التونسيين الذين اختاروا الحرقة إلى حد الآن إلى 4 وهم شهد الجلجلي لاعبة المصارعة محمد أمين السيدي لاعب الكرة الحديدية محمد أمين بوحجبة لاعب رفع الأثقال. وكما قلت هي ليست مختصرة على تونس فقط فهناك أيضا رباع مصري اسمه محمد مصطفى علي الشامي كان غادر بعثة مصر خلال الترانزيت في مطار روما في رحلة العودة من تورونتو.
عبدو نصل إلى أخبار كرة التنس. نعم. وخروج صادم للأسطورة نوفاك جوكوفيتش من الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
فعلا ودع الصربي نوفاك جوكوفيتش البطولة منذ الدور الأول بعد خسارته أمام الأرجنتيني ماريانو نافوني في مباراة ماراثونية بنتيجة 6-7 7-5 6-4 2-6 و1-6. وتعد هذه الهزيمة الأولى لجوكوفيتش ديوكوفيتش في الدور الأول لإحدى بطولات الجراند سلام منذ عام 2006، يعني منذ 20 عام، منهية سلسلة انتصاراته المتتالية في الدور الافتتاحي عند 78 مباراة. وشكل هذا الخروج المبكر ضربة قوية لطموحات البطل السربي البالغ من العمر 39 عاما.
ومسك ختام ملاعب الشرق بمواعيد اليوم عبدو.
نبدأها من الدورية الإنجليزية عند 9 مساء، أستون فيلا أرسنال. أما في الدورية الإسبانية ليغا في 7:30، أوساسونا يلاقي ختافي ويستضيف برشلونة البطل أو صاحب اللقب عند 9:30 مساء، رايو فايكانو. وأخيرا في الكالشيو البطولة الإيطالية في 6:30 ليتشي روما، وفي 9:45 أتلانتا بولونيا.
كانت هذه صفحة ملاعب الشرق في نشرة الظاهرة على أمواج إذاعة الشرق. شكرا لك عبدو، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وشكرا موصول للزميل محمد البزري في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق، راديو أوريون من باريس. إلى اللقاء.